أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. من المسائل المتبقية في كتاب الوديعة وأحكام القضاء في هذا الكتاب أنه لو تلفت الوديعة فاختلف المالك مع الودع في قيمة هذه الوديعة، فبينما المالك يقول قيمتها مثلا 100، الودع يقول لا بل 50، قالوا بأن الحق مع المالك. والسبب في ذلك أن الودعي يده أصبحت يد ضمينة فيما إذا تعدى، طبعا هذه الفرضية أنه كان قد اعتدى وتعدى وغصب الوديعة وما أشبه، فأصبح حكمه حكم الغاصب أولا، فهو ضامن، ومقدار الضمان باعتبار أن الذي عليه أن يدفعه إلى المالك هو ذات الوديعة، وذات الوديعة لا يدفعها إلا بقيمتها، وإذا ادعى المالك أن قيمتها 100 فالحق معه مع يمينه طبعا، باعتبار أنه من دون أن يعطي 100 نشك في أنه قد وفى بالعهدة التي كانت عليه. والمحقق الحلي يقول العكس والصحيح، أنه نحن عندنا قانون واضح وقاعدة عامة أنه المنكر يحلف، وهنا المنكر من هو؟ المنكر هو الودعي، الودعي ينكر أن يحق للمالك أكثر من 50، يقول أنت تطلبني فقط 50، المالك يقول 100، هذا يقول 50، فمن هو المنكر في القضية؟ المنكر هو الودعي، وإذا كان المنكر الودعي فليس عليه إلا اليمين. وهذا يشبه الغاصب، قد واحد غصب، الغاصب أشد حالة من الودعي، الودعي بالتالي فيه شبهة أمانة، هذا ما فيه شبهة أمانة، غاصب 100% معتدي، ولكن حينما أراد الغاصب أن يدفع الغرامة فادعى أن الغرامة نصف ما يدعيه الآخر المالك، وهنا أيضا نحن مع الغاصب لأنه هو المنكر والمدعي هو المالك وهو الآخر. يقول في الشرائع وبشرح من الجواهر، إذا فرط أو تعدى وتلف المال واختلف في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه لخروجه عن الأمانة، يعني الودعي خرج عن الأمانة المقتضي لسماع قوله، وقيل القول قول الغارم مع يمينه وهو أشباه، هكذا يقول المحقق، الأشبه هو أن القول قول الغارم وهو ليس يكون أشد حالا من الغاصب، والغاصب أيضا حكمه نفس الحكم. هذه مسألة، طبعا المسألة على الأكثر واضحة باعتبار أنه القاعدة العامة لا تستثنى، القاعدة العامة تقول المدعي عليه أن يثبت دعواه باليمين والمنكر يكفيه بالبينة، والمنكر يكفيه أن يحلف يمينا على إنكاره، ولكن في النفس شيء. وقلت سبب في ذلك أنه بالتالي هذا ما يطالب بفلوس، يقول جيب وديعتي، يقول الفلوس يثوب بها، جيب لي الوديعة، فما دامت الوديعة تلفت فاختلف في قيمتها، فالأصل أن الوديعة لا تزال في رقبة الودعي إلى أن يقدمها على يد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا قد لا يكون من الأداء. على أي حال، ولكن المسألة يبدو عند المتأخرين من صاحب الجواهر ومن قبله المحقق واضح أنه الأشبه، أن المدعي هو المالك والمنكر هو الودعي، وبالتالي القول قول المنكر مع يمينه. مسألة أخرى أيضا في الشرائع حول أنه إذا مات المالك فهنا يجب أن يقوم الودعي وهو المستودع عليه أن يتحرى عن ورثته، إذا كان واحد يقدم له، أو إذا كان وصي يمثل الورث كلهم يقدم، إذا كان هناك وارث ورث بس هو قدمها على أول وارث وراح ما يجوز. ليش؟ لأنه هذا الوارث يرث جزءا من هذه الوديعة وليس يرث كل الوديعة، وبالتالي فذمته لا تزال مشغولة ببقية الوديعة. يقول إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث، فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم بوكالة أو ولاية، ولو سلمها إلى البعض من غير إذنين ضمن حصص الباقين بلا خلاف ولا إشكال. هذه مسألة واضحة باعتبار أنه يجب أن يؤدي الحق إلى ذي الحق. مسألة أخرى لم يذكرها لا المحقق ولا الشرائع وجواهر، مسألة بعض الروايات نتبرك بها في آخر الحديث عن كتاب الوديعة، حول أن الإنسان لازم أن حينما يريد يودع شيء يتحرى علما يودعه، وسبقت روايات حول هذا المضمون أنه لم يخلك الأمين وإنما أتمنت الخائن، وهذه الروايات إرشادية وما أكثرها في الشرع. الشرع المقدس ليس مجرد أحكام صارمة وثابتة، وإنما هي تربية للإنسان. يعني الإسلام حضارة، الإسلام تشيع، والتشيع كذلك يبني مجتمعا فاضلا في جميع أبعاده، و يبين حتى الأمور الصغيرة، الأمور التي ترتبط بحياة الإنسان ولو كانت حياة جانبية. مثلا في رواية قرأتها قديما أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له في شرب الماء 30 أدبا، 30 مستحب في شرب الماء، يعني بس ما يشرب الماء. طبعا كل واحد من هذه القضايا الآن العلم الحديث يثبت أهميته، ولذلك الإسلام هكذا. رواية الأولى عن حريز أو حريز قال كانت إسماعيل ابن أبي عبد الله. إسماعيل اختلف الرواة حوله، ولكن يبدو إنسان طيب كان، وكان أمور التجارة الإمام الصادق سلام الله عليه بيده، ولكن بعد وفاته روى بسبب ابنه وبسبب ناس آخرين قالوا بإمامته وقالوا بكذا، وانشقت الطائفة إلى فتشق. هذه فتنة دائما موجودة. إسماعيل معروفين الآن مختلفين إلى أربع ثلاثة أو أربع جهات. كانت إسماعيل ابن أبي عبد الله دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل يا أبا إن فلان يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إلي يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل هكذا يقول الناس، هذا حكاية أي دعاية عليه. فقال يا بني لا تفعل. وزين هذا حكي الناس، لو ماكو شيء خليش عن غيره ما يحكون، فلا بد أكو بشي. فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانير فاستهلكها ولم يأتي بشيء منها. ذاك راح يمكن يشرب بها خمر ما اندرى فما جاب شيء. فخرج إسماعيل وقضي أن أبو عبد الله السلام حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف البيت ويقول اللهم آجرني واخلف علي. هذا مسكين قلبه احترق أنه فلوسه راحت، قال اللهم أنت أعطيني أجر على هذا الفلوس اللي راحت واخلف علي. فلحقه أبو عبد الله فهمزه بيده من خلفه ضرب على كتفه وقال له يا بني فلا والله ما لك على الله هذا، ولا لك أن يجرك ولا يخلف عليك، وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنته. فقال إسماعيل أبا إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون. قال يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني إذا قال المؤمنون كلامان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصدقهم، يقول يصدق الله ويصدق المؤمن، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأت من شارب الخمر، إن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وأي سفيه أسفه من شارب الخمر، إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلك، لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه، ما يلحق على الله ما دام هو ائتمنه. اليوم الآن سمعت من واحد قتل واحد قبل البارحة أو البارحة، يقول ليش قتل هذا شو؟ قال هذه كبسة، كبسة بس هذا اللي كبسة مخه يطير، يعني هذا بعد مو على وضعه. احنا حينما نأمر الناس بأن يهتموا بالقواعد الشرعية ليس فقط لآخرتهم بالرغم من الآخر هي الأهم، ولكن حتى لدنياهم. هسه هذا الولد راح هسه شاب يروح هسه ينسجن سجن مؤبد أو ينكتل قصاصا ليش؟ وضاعت العائلة كاملة هي وأقارب فيما بينهم، ولكن على حال هذا وقع الحال لأنه هذا كبس صاحب المخدرات. عادة في بعض البلاد اللي أكو هالشكل شيء أكو ناس يبقون دجاجة، يبقون بوابة، يبقون أشياء بسيطة. فنحن نعرف هذا بوقاتهم شنو، هذول هم المكبسلين، يبقى فشي يروح يبيعه يكبسل إلى باكر بعد شي يصير. رواية أخرى عن أبي الجارود أو أبي الجارود قال أبو جعفر إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله. وهذا كلام عظيم، الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يعلمون قومهم على أولا أن يسألوا العلة والحكمة وأن يرتبطوا بكتاب الله. ثم قال في حديث إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقال يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟ بس ما الإمام قال كلام هم قاموا يسألوا منين جبت الكلام، فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه لا خير في كثير من نجواهم. فإذا مو كل حكي ينسمع، كثير من النجوى هذا ما في قيل وقال. وقال ولا تسفها مالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني شارب الخمر. وقال لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم. روايات مشابهة يبدو الإخوان ينتظرون، صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين الطيبين.